الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا اليوم فضل يحدثنا بأمر مهم. سبحان الله، أنا صدقا أقول لست أهلا بأن أقرأ هذا الموضوع، لكن أرجو الله أن ينفعني وينفعكم بقراءته. يعني الكلام الذي يتكلم به هو على مراتب عالية وله رجال، لكن نحن نقول نرجو أن نعقل منه بعضه لعلنا ننتفع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به: أي أخي، لا تجعل غاية همتك ومنتهى قصدك أن تمر على الماء أو تطير في الهواء. يصنع الطير والحوت ما أردت، طر بجناح همتك إلى ما لا غاية له. العارف المتمكن لا شيء عنده من العيش من العرش إلى الثرى أعظم من سروره بربه، والجنة وكل ما فيها في جنب سروره بربه أصغر من خردلة ملقاة في أرض فلا. طبعا هنا تناول عدة مسائل نرجو أن نفهمها. هناك هدف عظيم يجب أن يجعله المقبل على الله الطالب للقبول عند الله والقرب إليه. هذا الهدف لا ينبغي أن ينحرف عنه لا يمنة ولا يسرى. الهدف هو القرب من الله، الهدف هو القبول عند الله، الهدف هو أن يتنور قلبه بمعرفة الله. هذا هو الهدف. في طريقه إلى هذا الهدف يمكن أن يرى، يعني أنت الآن حتى أقرب المسألة إلى أذهاني، أنت تريد أن تصل إلى الكعبة، تسافر في الطريق فتجد مسجدا جميلا، من أجل أن تصل إلى الكعبة في الطريق. جميل، مسجد جميل، ما في شك، هو مسجد، ولكن ليس الهدف هنا. الهدف هناك، هدف عند الكعبة. مشيت وجدت حديقة غناء وطعام طيب، بدأت نفسك تميل تستريح إلى هذه البساتين الجميلة والحدائق الغناء، تكاد تنسى الهدف. هذا كله طريق إلى الهدف وليس هو الهدف. هذه كلها عبارة عن وسائل، هذه كلها عبارة عن كأس ماء تشرب، شيء من الطعام تأكله، من أجل أن تتابع السير، لا من أجل أن توقف عند السير. هذه الأشياء المقصود منها أن تعينك على متابعة السير، هذه معونة من الله عز وجل لك من أجل أن تتابع، لا من أجل أن تقف عندها. في الطريق رأيت استراحة، استراحة جميلة فيها فواكه، فيها مطعم، فيها حلويات، فيها ماء، فيها شاي، هدفك أين؟ مكة، هدفك الكعبة. نسيت هدفك وانشغلت وأخذت تجمع وتشتري نور الشيء. أنت هنا تأخذ سندويشة وكأس ماء وكأس شاي إذا كنت أصاب وتتابع السير. هذه الأشياء مساعدة من أجل أن تتابع وليست عقبة في طريق المتابع. أنت جعلتها عقبة، أنت حولتها من وسيلة إلى غاية. كثرون قليلا. أرجو أن تكون الفكرة يعني وصلت. أحيانا المتجه إلى الله عز وجل يجي له بعض المكارم، بعض الإحسان. هذا جزء منه ابتلاء وجزء منه مساعدة، جانب منه ابتلاء وجانب منه مساعدة معونة. العاقل الذي فهم الحقائق يرى ما أكرم به في طريقه إلى الله عز وجل أنه عبارة عن زاد في الطريق لكي يزيد همة الانطلاق والقرب والسعي والدعوة والعمل لكي ينال القبول عند الله. لكن هناك من المساكين الذين رأوا السالكين أكرموا بهذه المكارم، ظنوا أن المكارم هذه التي أكرم بها السالكون هي الهدف، ظنوا أن هذه المساعدات والمعونات التي يعطيها الله تعالى للمتجهين إليه هي نهاية الغرض، هي المحطة الأخيرة، فسعوا إلى تلك المحطة. هي ليست محطة. مثلا قالوا أن بعض الصالحين يكرمه الله تعالى ببعض الكرامات. هذه الكرامة كما قلت لكم هي عبارة عن نوع من المساعدة ونوع من الابتلاء. الجاهل يرى أنه السالك جاءته بعض هذه المساعدات فيمشي وراءه لا إلى الله وإنما إلى تلك المساعدة، إلى تلك الكرامة، إلى تلك العطاءات. مثلا يقولون أن هناك من يمشي الجنيد بغداد قال له فلان ما شاء الله من الأولياء، قال إيش علمكم من الأولياء؟ من قال من الأولياء؟ قال يمشي على الماء، قال السمك يمشي على الماء ويمشي لا على الماء، قال يطير في الهواء عصافير تطير في الهواء. شو المشكلة؟ هذه حيوانات عجباوات ليس لها شيء وليس لها منزلة وليس شيء. فهل يعني كونها تطير في الهواء أنها صارت من المقربين إلى الله والواصلين إلى معرفته؟ عجباوات. قال ينتقل من بلد إلى بلد في لمحات، قال الشياطين والجن يفعلون ذلك. ما قال قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك في قصة نسل المال. هنا نظر هؤلاء المساكين إلى الجنين قالوا إذن شو الكرامة؟ إيش الكرامة؟ قال الكرامة هي الاستقامة. أرني هذا الإنسان الذي جعل الدنيا كلها دبر أذنه وجعل من طاعة الله تعالى وذكره والإقبال عليه والتقرب إليه هدفا يسعى دائما لأن ينال من خلاله القبول عند الله والقرب من الله. أنا أقول يا رب حقق في شرف عبوديتي لك، أمتع قلبي بلذة ونشوة عبوديتك. أنا إن قبلتني فهذا أقصى المرام، أنا أريد فقط أن أكون مقبولا على أعتابك. إذا قبلتني فأنا كل الدنيا وكل الأهداف وكل الأغراض ليست بشيء أمام هذا. هذا المعنى ما وصل إليه هذا الوافد إلا بمرغبات. قال له الله عز وجل: أنا إن استقمت يا عبدي وأطعتني سأكرمك في الدنيا وفي الآخرة. إذن هو الآن في بداية الطريق. رح أحكي لكم نكتة بالضحك شوي، يعني فيها شيء من البساطة والسذاجة. قال الأب لابنه: إذا نجحت في الامتحان بشتري لك دراجة. هذا نسي الامتحان، نسي النجاح وفكر في الدراجة. وانشغل فكره وغرضه وهمته فيه من ماذا؟ دراجة. جاء الامتحان مسكين ما نجح. شو أنت مفتوح السنة؟ قال: كنت أتعلم سواقة الدراجة. فهمت الكلام؟ يعني أنفق وقته في الوسائل وضيع الأهداف والغايات. نحن أحبط من هذا الولد وأبسط منه. رب سبحانه وتعالى قال لنا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعدنا بوعد كبير في الدنيا وفي الآخرة. صرنا نفكر في متاع هذه الدار، والطيب الطيب منا صار يفكر في متاع تلك الدار أيضا، لكن شغل بها عنه، شغل بها عن الهدف، عن الغرض، عن الغاية الأسمى التي هي رضاه، القبول عنده، القرب إليه. فالشيخ يريد أن يقول لنا: ليكن سعيك إلى مرضاتي. نحن يا جماعة أولاد السنة ما رح نفهم باللغة كثير، لكن أقول لكم شيئا على الأقل نفهم شيء بسيط، هو أن لا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية جهدنا، أن نجعل من هذه الدنيا وسيلة لا غاية. ثم إن الله وعدنا بعد هذه الدنيا التي نرى أنها فانية ونرى أنها زائلة. كم تنافس عليها المتنافسون ثم تركوها ومضوا، وجاء من بعدهم من يتنافس عليها. مساكين الأولاد عم يتخانقوا على التركة ونسيوا أنه أبوهم تركها وأنهم أيضا سيتركونها، وأن شيئا هو الذي يبقى لهم. فلا يختصم هؤلاء على الزائل ليتنافسوا على الباقي، ليتنافسوا في الباقي الذي هو القبول عنده، القرب إليه، المعرفة لديه، معرفة به. هذا المعنى يحتاج إلى تذوق. كيف ننتظره؟ الذكر، التفكر، قراءة القرآن، بتذكر الموت، هذه معاني تحول تعيد بناء تفكير الإنسان وتصوره لحقيقة ما يستقبله. لكن إذا كنت لا ترى إلا هذه الجهتين، شايف اليوم التفي دابة بحطولها عن يمين وشمالها شيء عشان ما تروح يمين وشمال، وهيك لكن في دواب بشرية حاطين حاطة لأنفسها عن يمين وعن شمال والدار، فلا ترى إلا النبت فيها إلا اللحظة التي هي فيها الآن، لا يرون غير اليوم يديهم في اللحظة التي يتمتعون بها وينسون أن هذه الدنيا بعدها موت، وأن بعد الموت حساب، وأن بعد الموت بعد الحساب جزاء، وأن الجزاء جنة أو نار، وأن أعظم ألم في النار هو ألم الحرمان من الله عز وجل. الإمام الشافعي يقول يعني عبارة معناها إن يمكن لولا وعد الله لعباده الصالحين برؤيته في الآخرة الجنة ما هي جنة، أعظم ما في الجنة وأعظم متعة لك في الجنة أن يرضى عنك ويدخل الرضا في قلبك ويريك وجهه الكريم المشتاق، المشتاق المولع المحب فعلا، لا ينظر إلى الأسى والطعام والشراب، لكن ينظر إلى من تعلق قلبه به. فكيف إذا كان كل ما ترجوه وكل ما يسألك عنده، الدنيا عنده والآخرة عنده، الآن رح نقرأ العبارة حتى نفهم هذا المعنى منها. لا تجعل غاية همتك ومنتهى قصدك أن تمر على الماء، أن تحل في كرامك أو تطير في الهواء. يصنع الطير والحوت، الحوت يعني سمك، ما أردت يعني شيء أنت عم تركض عليه، حيوانات سامية بدون يعني شطارة، فما هي عبارة عن شغل كبير يعني. طير بجناح همتك إلى ما لا غاية لها، إلى ما لا نهاية لها، إلى ما؟ إلى حبه، إلى قربه، إلى القبول عنده، إلى تعلق هذا القلب الصغير بحب رب السماوات والأرض، والقبول عند رب السماوات والأرض. والله يا أخواني إذا هيك الله سبحانه وتعالى أكرمنا بلحظة في خلوة عن البشر وقلت له يا الله بقلب حاضر وهو معكم أينما كنت وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، يقول لك لبيك عبدي. من بيده أمر السماوات والأرض، من خضعت وأذعنت له الدنيا، من أذعنت له الكواكب والمجرات، يقول لك يا أيها الإنسان البسيط الضعيف على هذه الكرة الأرضية البسيطة الصغيرة من عالم هذا الكون، يقول لبيك يا عبدي سلمي. يقول لك سلمي وأنا معه إذا ذكرت. فإذا قلت يا ربي أنا ضعيف، يقول لك لقد التجأت إلى القوي الكريم. تقول له أنا يا ربي مذنب، يقول لك وأنا الغفور الرحيم. تقول له أنا فقير، يقول لك أنا غني. تقول له إلى أين، يقول لك مرجعك إلي ومصيرك بيدي. فإلى أين؟ هل أسعد من أن يكون مآلي إلي وناصيتي بين يدي ربي ليس بين يدي عدوي؟ فكيف ألوذ بعدوي؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو، بينما نحن أسلمنا ثقابنا لمن ونفوسنا لمن؟ الشيطان. فهمتم هذه الحق؟ أسأل الله أن يفهمني وإياكم إياه، وأن يجعل نورها في قلوبنا دائما متناميا زائدا ساعة بعد ساعة لحظة بعد لحظة، وذلك بأن نذيقنا لذة ذكره وحلاوة معرفته. قال العارف المتمكن، نحن بدنا حاكينا عن العبد الضعيف المسكين الفقير، هذاك العارف. لكن مع ذلك هذه حقيقة، لا شيء عنده من العرش إلى الثرى، يعني من أعظم شيء إلى أدنى شيء، أعظم من سروره بربه. والجنة كما حتى الجنة، الجنة جنة برضاه، ولولا رضاه لما كان في الجنة، ولولا حبه لما كان في الجنة. لكن لاحظ رضي الله عنه ورضوه، الجنة في الدنيا تبدأ عندما يدخل على قلبك الرضا بما رضي عنك فأرضاك، بما رضي عنك فأرضاك. قال رضي الله عنهم ورضوا، فهي تبدأ في الدنيا تصل إلى هناك، فتجد إكرام الرضا ويدخل أهل الجنة الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن كل هذا الشيء إكرام. لكن ما هو غاية الإكرام؟ غاية الإكرام أن يقول الرب جل شأنه للمشتاق، طالما ناجيتموني ولكن من سجاف الغيب، من خلف ستر حجب الغيب، طالما ناديتموني يا الله ولم تروا، وهأنذا اليوم أكرمكم في رؤيتي. أيها المشتاق، يا من طال شوقك إلى مولاك، تلك لحظة اللقاء التي يمتع الله قلب المشتاق برؤية حبيبه، برؤية مولاه، برؤية ربه جل شأنه. طبعا الرؤية التي تليق بجلاله، التي تليق بعظيم شأنه جل شأنه. الجنة وكل ما فيها في جنب سروره بربه أصغر من خبلة ملقاة في أرض فلا. اسمعوا أخواني، هذا الشيخ ما يستصغر الجنة، الجنة عظيمة بما لا شك فيه، كيف يستهين بشيء عظم الله شأنه وأكثر من ذكره ونوه بما كان بما فيه؟ لكن هو ينظر إليها بالنظر إلى سروره لربه. ترى العطاء أعظم من المعطي. بعض الجهل ينظرون إلى هذه الكلمة يقول سيد أحمد رفاعي استخف بالجنة. يا أحمد ليش عندك روح النقد وما عندك ذوق وفهم؟ الشيخ ينظر لا يستهين بالجنة أبدا ويعظم شأن الجنة، ولكن هو يتكلم الآن عن شيء أعظم. يقول لك يا ترى أيهما أعظم وأجل وأقدس وأهم في قلب العارف المقبل على الله عز وجل، المعطي أم العطاء؟ أنت أمام وزير الدفاع يا جندي صغير، استدعاك لأنك كان دكتور جيد طيب، ناداك أمام الحفل الكبير وماسك بإيده هدية، نادوا على اسمك تعال استلم هدية من وزير الدفاع. عينك صارت تبحر بالهوية ونسيت السلم على وزير الدفاع، ونسيت صافه سكت وشديت وصرت العافية. كم أنت عندئذ سخيف، صحيح ولا لا؟ كم أنت عندئذ بسيط لا تبقى شيئا، كم أنت عندئذ تهبط. أنت مع المعطي أم مع العطاء؟ هذا وزير هذا بدفع كارتك يا رجل، وقدم لك هدية تسوى 100 ليرة، أنت مع رب السماوات والأرض المعطي ولا العطاء؟ أد مهما كانت الجنة هي شيء من خلقه، فقلبك معلق بمن؟ بالعطاء أم بالمعطي؟ هذا الذي يريد أن يتكلم عنه الشيخ سيد أحمد رفاعي رحمه الله. ثم يقول ما من خساسة النفس ودناءة الهمة وقلة المعرفة، الغباء يعني اشتغال سبيل نعمة يعمل منعم، هي نعمة ما في شك، لكن في ساعة الوصال لا ترى غيرها، لا ترى سواها إلا إذا سطعت الشمس أثر النجوم. تقدر تشوفها هيبة ربي سبحانه وتعالى، عظمة ربنا سبحانه وتعالى، جمال ربنا سبحانه وتعالى، ملأ قلوب عباده عظمة وجلالا وهيبة وخوفا وخشية وحبا، ترى شيئا ما حاشا. هذا الذي يريد أن يقوله، يقول من خساسة النفس ودناءة الهمة وقلة المعرفة اشتغالك بالنعمة عن المنعم. العارفون الذين توجهوا إلى الله تجردوا عن الدارين. في ناس أحبابي هل بتشاطر من زول بالدعياء تخوف إيه شيء جنة جنة ما عن جوز بتضحك فيه على المجانين، هي قلة أدب. لا، الجنة وعدها الله وعباده الصالحين، الجنة شيء عظيم، الجنة منزل أحباب الله، ولكن العارفون بالله المقبلون على الله يرون الجنة نتيجة وليست بغاية. والغاية ليش؟ رضا. الغاية ماذا؟ رضا. الغاية القبول عنده، القرب إليه، هذه الغاية. أما النتائج بالطريق تلاقي نتائج كتير. الله أكبر. أول ما تصل للقبر تجد الأنس. أنت في الدنيا عندما يختارك الحبيب إليه يسر إليك الملائكة: يا عبدي أنا طال شوقك إليه، إن الله يحب لقاءك، أنت يحب لقاءك. شوف هو أم يعاني سكرات الموت لما بيسمع الفيلم هيك. شوفوا الصالحين كيف وفاتهم، بتلاقي الألم عم يمزق كبده وابتسامة ترتسم على وجنتيه. ليش؟ سمع البشرى التي حدثنا عنها ربنا تبارك وتعالى. تأتيه البشرى إن الله عز وجل: إن الله يحب لقاءك، إن الله يحب لقاءك. وأنت في الدنيا فالغرض بين هو، لكن أنت عم تسعى من أجل هالكلمة. هالكلمة هي عبارة عن محطة لطيفة يكرم فيها الله أحبابه وخذته في القبر. قبر كأنه عبارة عن قصر وليس القبر. وسع له قبره مد بصره، أراه حال أهل النار اللي هو كان منزلك لولا أنك مؤمن، ثم أراه منزله في الجنة. يا رب لك الحمد، شو من كان هيك محل لولا لطف الله وكرمه ولولا عونه لولا عطاؤه. إذا أنت تقف عند هذه النقطة، لا، هذه عبارة عن باطيات، هي نتائج، هي إكرامات، لكن ليس هي الغاية. الغاية إيش؟ رضا، القرب إليه، القبول لديه، ذلك هو الغرض. استحنا إخوان الضعفاء، ما تنسى إحنا منك الكلام هذا عم نحلق مع المحلقين، بس أنا ننسى أننا عم نتفرج من بعيد، نحن كثير بعد. يا رب أذقنا حلاوة معرفتك، أذقنا لذة معرفتك، أذقنا القرب إليك. يا تجي يوم القيامة الناس في فزع، في خوف، في رعب، يشوف استقبال وفادة ملائكة من حولك وظل وارث. شو الإكرام؟ أنت من أجل هذا اشتغلت؟ لا، أنا من أجله سعيت، لكن هي إكرام كريم. فأنا ما كنت أبحث عن الإكرام، أنا كنت أبحث عن الكريم. فهمتم هذا المعنى؟ أرجو الله أن يذيقنا هذه المعرفة وأن أعيش مع هذه المعاني. العارفون تجردوا عن الدارين. ما معنى تجردوا عن الدارين؟ يعني بطلوا الدنيا وبطلوا الآخرة؟ لا، هدفهم رضا رب سبحانه وتعالى. أمرهم أن يعملوا في الدنيا، يعنوا بأولادهم، يتزوجوا، يأكلوا، يشربوا من طيبات ما رزقهم الله تعالى، يبتعدوا عن الحرام، يبنوا بيوتهم، ينفقوا على أولادهم، يربونهم التربية الصالحة. كل هذا الشيء موجود، لكنه كله عبارة عن أقساط. يقول: يا تقبلها مني، هذه من وجهك، هذه أبذلها لك، أرجو أن تقبلها مني. أنت عم تعطيها ليد الفقير، هي الزكاة عم تعطيها له، ظاهرا له زكاة، تعطيها لمين؟ تقرضها لله، هي لله كانت في يدك، فطلبها منك. فقلت له: يا ربي هذه ها أنا ذا أضعها حيث أمرتني. فأنت لا تعيش مع الدنيا للدنيا، أنت تعيش مع الدنيا له. والآخرة كما قلت لكم هي عبارة عن نتيجة وليست بغاية، هي عبارة عن نتيجة مو غاية. والغاية إيش؟ هو الكريم وليس الإكرام. ومن شأن الكريم كل الإكرام، كل العطاء، كل الرحمة، كل الإحسان، ونحن على ذلك. إذا الكريم إلا خذ إلا لا، لكن أرى عطيته تحببا منه إلي فأقول ولعي بك يا رب، حبي لك يا رب، أنت الذي أعطيت. فلا تقف عند العطاء ويحجبك عن المعطي، بل تجعل من العطاء حافزا ودافعا و موجها لك إليه. ما قلت لكم مرة الجد رحمه الله تعالى كنا طالع من البيت، كنا سوا، كان في عندنا زهر فلي، كان يحب زهر الفل، وقف شمها سبحان الله، قال يا رب الله يرضى عليك هذه من نعم الله، إذا رأيتها وتمتعت بها فلتكن مذكرا لك بالله، لا تكن حجابا لك عن الله، لتكن مذكرا لك بالله لا حجابا بينك وبين الله. الله ينعم عليك البيت، نسيت الله وذكرت البيت، نسيت لما دخلت البيت يا رب أنا ما كان بإيدي هذا الشيء، لكن أنت لا، وأنت لا أكرم، الحمد لله الذي آواني، اذكره والله تعالى يقول لك لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا لما بيقول الشيخ تجردوا عن الدارين مو يعني أنه تقعد بخيمة في جبل، لا، يعني لا تجعل غايتك لا دار الدنيا ولا دار الآخرة، اجعل غايتك ربك، واجعل من الدنيا مزرعة وحقلا للتقرب إليه ولتنفيذ أوامره ولتحقيق ما أوجدك من أجله. أيها الشباب، أريد أن تفهموا كلامي جيدا، بمقدار ما تكون همتنا إلى الله صادقة وواعية وصحيحة سيكون يترافق مع هذه الهمة تقدم وحضارة ومدنية وصناعة وتقنيات. لماذا؟ لأنك تريد أن تجعل من كل معرفة زيادة في خدمة عباد الله تقربا إلى الله، زيادة في التقرب إلى الله عز وجل. سيدنا عمر رضي الله عنه هو الذي دون الدواوين، نحن أسمع الكلام هذا، سيدنا عمر كان يعيش فيه دون كلام حالا وفعلا، فهل صرفه كونه متجها إلى الله عن أن يبني دولة عصرية في عصره تضارع الدول المعاصرة؟ لا، بل كان ذلك مظهرا لبناء صلة بالله الصحيحة، قلبه مع الله ويده تعمل في بناء هذه المرافق. وما قال لأن زلت شاة في الفرات أصلح الطرق، ليش أصلح الطرق؟ بالفرات لصرف الطرق غير ضعيف، ساوي تغذينات، ساوي يعني تحسينات، ساوي أصحى تهمل الطرق، تهمل ضفاف الأنهار. هذه إذا شاة سقطت هناك تخشى أن يسألنا وأنا. أرأيت كيف جعل من الدنيا وعمله فيها مظهر من مظاهر تقربه إلى مولاه، وشكلا من أشكال عبادته لله. ما في تضارب، ما في تضارب أبدا. خلينا نفهم الموضوع بشكل صحيح. وطلبوا رب العالمين تجردوا عن النفس والولد. إن شاء الله خير تجردوا عن النفس بعد أكل ولعب شريف العذاب. لا، تعرف كلاهما ينام، واحد كذاب ينام يرتمي فوق الوسادة تبعه الفراش يقول شريف، لا في قلب مع الله ولا في شيء، مثل الدواء. الآخر فكر إني أنا اليوم تعبت وغدا عندي واجبات، فأنا إن أردت أن أقوم بواجباتي التي أنا أطالب بها من صلاة الفجر وما قبلها إلى ما شاء الله من واجباتي في النهار، أنا إن لم أستعين على ذلك بقصد الراحة قصرت في واجباتي. قد لا أستيقظ على صلاة الفجر، قد لا أقوم في السحر، قد لا أستطيع أن أقوم بواجباتي في خدمة العبادة، في طلب العلم، في غير ذلك. نام وهو يضع رأسه على وسادتي ويقول باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أطلقتها فاحفظها إلى آخره. نام يهدد نفسه بالذكر وينوي بهذا النوم التقوي على طاعة الله. ذاك مثل الدواء ما أرضي إن شاء الله ما أحد يسأل عنها، لكن هذا الإنسان هو مشغول بنومه، استغرق نومه الملائكة مشغولة بكتابة أجل نومه. هذا الفرق. الفرق يقول تجرد عن النفس والولد، يعني أنا مضطر يا الحالي أذكركم مثال الجد رحمه الله تعالى. الجد توفي له من الأمر 105 سنة، وأنت ذكرت لكم أكثر مرة، أولاده من أحفاده أو أولاد حفيده. كان عندي بنتي، يعني عندي كان 6 أولاد عندي حياته. بهالسن الولد الصغير تجيبه لعنده يحطه في حفظه بيلعبه بيداعبه، ويقصد بذلك إدخال السرور على قلب هذا الطفل لينال بذلك عند الله قبوله، ويرى أن الراحمين يرحم الرحمن. فأنا بحاجة إلى رحمتك يا رب، أنا رحمن أطب اللي ترحمني أنت. فهمتم؟ فالتجرد عن هو تجرد عن الولد، يعني مو الولد غايب، الولد ساحة من ساحات التقرب إلى الله. أذكر الله مرة من المرات كيف كان الجد رحمه الله يحبب إلى الأولاد ذكر الله عز وجل. كان يجمعهم في يوم الصباح الاثنين والخميس، مرة يعطيهم صاحة، مرة يعطيهم بضعة قروش، مرة يعطيهم بسكوتين، مثلا الأولاد يذكروا. فمرة من المرات خلص هذا ذكر حبهم محبوب يعني عندهم، أول شيء ارتبط الذكر بالبسكوتي والراحة والفلوس، بعدين صار الذكر عبارة عن شغلة لذيذة لطيفة يعني. أذكر والله رايح يتفضل. بعدين أولاد، يمكن أولاد أخي كان الله لا إله إلا الله عنده، لما رأيت بكى وجلس معه وأيضا كما صار يذكر، قلت يا رب جعلت بيتي بيت الذكر يا رب يا كذا. بكى سرورا، بكى انتعاشا، بكى سعادة. ليش؟ لأنه بيت بيت الذكر. رأى هؤلاء الذين هم بضعف منه وأثر من آثاره، فكان قرير العين. عمد شوي يعني حببت له الذكر، رب سبحانه وتعالى أعطى لهذا الزعي، بدأ يعني البذار أنتشت وصار لها أوراق وصار ظهرت يا بك الحمد. أقول هذا معنى كلام الشيخ، وليس معناه أن ننصرف عن النفس ولا الداعين، لا، أن نوظف ذلك كله في الله. الحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم محبة. الله يجزيكم الخير. يعني هذا الصدق ما لأهل هذا الكلام، لكن إخلاص نيتكم ونية أخواتكم عميز إلي ربي سبحانه وتعالى على لساني هذه الكلمات التي أسأل الله لا يجعلها حجة علي ولا عليكم، ويجعلها نورا في قلبي وقلوبكم. وصلى الله عليه وسلم. إذا دخلت في سؤال فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بالعلم قلوبنا، واستعن بطاعتك أبداننا، واشهد بالاعتبار أفكارنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك القبول لديك والقرب إليك، نسألك معرفتك، نسألك حسن الختام والوفاة على الإيمان، نسألك يا رب سعادة الدارين وكفاية همهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.